دعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة حلقة تحت عنوان التعليم في مصر إلى أين. التعليم في مصر إلى أين، محتاجين نتكلم. إحنا الآن امتحانات الثانوية العامة، وهناك انتخابات في جامعة القاهرة، وأشياء كثيرة وعديدة وملفات كثيرة وشائكة جدا جدا في منظومة التعليم بوجه عام، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي. احنا انشغلنا بالسياسة، انشغلنا بالأحداث السياسية، منشغلين بكل ما يحدث على الساحة ما بين مؤيد وما بين معارض، وتركنا التعليم، تركنا منظومة التعليم لأهلها يفعلون ما يريدون بدون تحليل للأحداث، بدون تحليل للمشروعات التي تقدم هنا وهناك، بدون تحليل لتسريب بعض الامتحانات على التويتر أو الفيسبوك. عايزين نفهم المسألة رايحة في إيه، ومسألة الامتحانات الصعبة اللي موجودة في الثانوية العامة. النهاردة امتحان صعب، بكرة امتحان سهل، يعني امتحان صعب، وعايزين نعرف الكلام ده كله. هنفتح تلفوناتنا لحضراتكم ونستقبل تلفوناتكم وأولياء الأمور من أجل أنهم يتحدثوا معنا ويتكلموا معنا. اللي عنده طالب أو طالبة في الثانوية العامة ياريت يتواصل معنا ويقول شايف امتحانات الثانوية رايحة فين، وهل المستوى الامتحانات ومستوى الأسئلة سهل ولا صعب، علشان نقرب المسافة أكثر وأكثر. وفي النهاية محتاجين نسمع إصلاح منظومة التعليم، كيف نصلح منظومة التعليم في مصر. حينما نتكلم عن التعليم لابد أن يكون معنا يعني رجل له خبرة وباع طويل في مسألة التعليم والتعليم والأمور الصحفية وتغطية التعليم بكل مراحله. حينما نتكلم عن التعليم لابد أن يكون معنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعداء بحضرتك.
أهلا بك. منور يا أستاذ. ربنا يخليك. أشكرك.
ربنا يبارك فيك. زي ما بقول الأستاذ رفعت، إحنا منشغلين بالسياسة ومنشغلين بالشارع السياسي، ولكن في مسائل كثيرة جدا في التعليم، في الثانوية العامة، في التعليم الجامعي، أحداث كثيرة. ولكن تعال نبدأ بالحدث المسيطر حينما نتكلم عن التعليم دلوقتي، المسيطر الآن على المنظومة التعليمية الثانوية العامة والامتحانات. محتاجين نتكلم فيها، والامتحانات الصعبة اللي أتت للطلبة والطالبات اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقهم وينجحهم يا رب، اللهم أمين. في مواد كانت صعبة، أسئلة كانت صعبة، وبالتحديد في اللغة العربية والفيزياء. تعليق حضرتك.
شوف أستاذ مولا، يمكن المقدمة الجميلة والرائعة اللي حضرتك قلتها دلوقتي، وطبيعة المشهد السياسي المضطرب، لا نستطيع أن نبعد التعليم عن أنه وراء حالة اضطراب والانفلات الأمني والأخلاقي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي.
إزاي؟
لأن لو كنا أحسننا تربية أبنائنا وعلمنا أبنائنا بشكل جيد، ما كنا قد واجهنا هذا الانفلات الأخلاقي في المجتمع كله، وهذا الانفلات الأمني وعدم احترام الآخر. إنما للأسف احنا كنا بنعلم ولادنا في المدارس وما زلنا انه يحفظ المعلومة، يخش الامتحان ويخرج من الامتحان ونسي اي شيء هو درسه، ولم تكن جرعة التربية كافية له في مراحل تعليمه المختلفة، وبالتالي المنتج بيبقى للأسف سيء. واقع اي دولة استاذ ملهم إذا ارتقت بمستوى التعليم ارتقت الدولة في كل المجالات. معلش أنا المقدمة دي أنا أحب أقولها قبل ما نخش على الثانوية العامة عشان الناس تستوعب ما حدث في الثانوية العامة وما سيحدث في السنوات القادمة. فإذا ارتقت الدولة بالتعليم فيها يبقى ارتقت بكل مخرجاته، وهي ارتقت في كل مظاهر الحياة فيها في مجال الطب والهندسة والصيدلة والزراعة، لأن أنا علمت كويس وربيت كويس وبالتالي المخرجات عندي كويسة، يبقى المجتمع كله بينمو بشكل جيد وبيرتقي بشكل جيد.
تمام.
إما خرج طبيب كويس جدا وعلمته تعليم جيد لا في عملية جراحية خاطئة هتتم إلا فيما نظر وبيبقى خارج عن نظر الطبيب، ولا تشخيص مرض هيكون غير صحيح، ولا عمارة هيبنيها مهندس تنهار بعد عدة سنوات ويبقى فيها أخطاء هندسية وكذا يعني. فإذا لابد أن الدولة تصرف كل ما لديها وكل إمكانياتها عشان تربي هذا النش وتعد هذا النش لحركة الارتقاء والنمو في الدولة. إذا أهملناها فبلا شك المخرجات هتعود علينا جميعا في كل تخصصات المجتمع. ويمكن هنتكلم بالتفصيل في هذا المجال، لكن أعود إلى السؤال اللي حضرتك سألته بالنسبة لموضوع الثانوية العامة. الثانوية العامة أصبحت مشكلة كل بيت في مصر، سواء كان له ابن في الثانوية العامة أو أحد أقرباء أسرة معينة في الثانوية، وكل مشغول بها. تمام. وأصبحت عنق الزجاجة لدخول الجامعة، وأصبح لدى يعني البعض بالله له تعبير خاص بها يقول لك دي كابوس الثانوية العامة. ليه؟ لأن شهادة الثانوية العامة هذه أصبحت كأنها الحاصل عليها مجموع كان وكأنه خد تصريح بدخول الجنة، وإلا ولو ما كانش حصل على تصريح جيد لدخول الجنة فيبقى مصيره النار وعدم دخوله أو التحاقه بكلية أو بتعليم جيد، وكأن نهاية العالم كله وقفت عند الثانوية العامة. للأسف إن عدد الطلاب اللي موجودين في الثانوية العامة أكثر بكثير جدا من الجامعات بتستوعبه، وحتى داخل الجامعات عدد الطلاب اللي يتم التحاقهم بكليات القمة أقل بكثير جدا من الشريحة اللي بتحصل على مجاميع عالية في الثانوية العامة. هي أزمة مجتمع وليست أزمة طلاب الثانوية العامة، لأن المفروض أن حل مشكلة الثانوية العامة دي ليست في وزارة التربية والتعليم بل في الجامعات، لأن من المفروض أن احنا نزود عدد الجامعات الحكومية الحالية إلى الضعف. إذا زادت الجامعات الحكومية للضعف لن يكون هناك مجاميع سوبر عشان يحصل عليه ابني ولا ابنك أو أخويا ولا أخوك عشان يستطيع أن يلتحق بكلية زي كلية الطب. ليس من المقبول إطلاقا أن يكون طالب في الثانوية العامة جايب 98.5% ولا يستطيع دخول كلية الطب. لا أستطيع أن أقول له والله لا ده أنت ما ذاكرتش، أصلا أنت خايب، أصلا كنت في أسئلك المفروض استحالة، لأن تقدير الامتياز بالنسبة لأي طالب يبدأ من 90 وتقدير جيد جدا يبدأ من 80. ده تبقى كارثة لو ابني ولا ابنك جاب 80 ولا 85% ولا 90 فكأنه يتساوى باللي جاب 50%. فعشان الصراع الرهيب عشان أحصل على هذه المجاميع بدأت العملية التعليمية في مصر تأخذ منحنى آخر بالنسبة للثانوية العامة. نظام الامتحانات اللي موجود حاليا دلوقتي يقيس قدرة الطالب على حفظ المعلومة وأن يجاوب على السؤال بشكل مباشر إزاي. إذا جبت له الامتحان بس أي تعديل فيه يقيس قدرته على التفكير والإبداع أو الابتكار وخلافه، يتلخبط الطالب ولا يستطيع أن يجيب على السؤال. ومن هنا بدأت تنتشر الدروس الخصوصية ومراكز الدروس الخصوصية عشان تعلم الطالب إزاي ياخد المعلومة دي في كبسولة. ومقابل ذلك أصبح المجتمع بينفق على الدروس الخصوصية في مصر الآن أكثر مما ينفق على العملية التعليمية كلها على المستوى القومي، لأن آخر التقارير اللي طلعت في هذا المجال إنه الأسر المصرية بتدفع من جيبها للدروس الخصوصية ما يقرب من 20 مليار جنيه.
يا الله،
ميزانية وزارة التربية والتعليم كلها 50 مليار.
طب 20 مليار جنيه من الأسر بتدفعها الأسر
للدروس الخصوصية بس.
للدروس الخصوصية. طيب عزيزي السؤال، العشرين مليار جنيه دول هل هم جايبين العائد؟
لا للأسف.
ولا
لا حضرتك التفنن في كيفية ان انا اقدم له الكبسولة.
هنقول الكلام ده ونوضح المعلومة دي وان الاسر بتدفع 20 مليار جنيه على الدروس الخصوصية وعايزين نعرف العائد عائد الفلوس دي على الاسر المصرية اللي دفعت 20 مليار جنيه نتكلم فيها بالتفصيل ولكن بعد هذا الفصل. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي
الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
نعود مشاهدينا الكرام. أستاذ رفعت، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الأسر بتدفع في الدروس الخصوصية 20 مليار جنيه، والسؤال اللي بقوله العائد اللي بيعود عليهم بقى نتيجة هذه الأموال.
للأسف عائد سلبي، لأن النتيجة أنا ما بصرف يعني تلت دخلي على الأقل في أن أنا أعطي دروس خصوصية لأبنائي، ويجيب ابني مجموع لا يؤهله لدخول الكلية اللي ينتظرها واللي بيطمع فيها، خاصة كليات القيمة وخلافه، بتبقى صدمة كبيرة جدا للأسر وتأثير نفسي سلبي على كل الأسر اللي أبنائها وعلى الأبناء نفسهم اللي ما حققوش الهدف المرجو منه. حتى بيظل ذلك مؤثرا على حياة الطالب ونفسية الطالب طوال مرحلة الدراسة الجامعية، لأنه قد يلتحق بكلية لا يرغبها أساسا.
أيوة.
لأن الكلية التي كان يرغبها للأسف ما حققش أمله في الالتحاق بها. بالإضافة إلى أن نقول بقى المردود التعليمي والثقافي على الطالب نفسه للأسف بتبقى شبه منعدم بعد ذلك، لأن زي ما حفظت الكبسولة الملخصة دي عشان أخش أقولها في الامتحان، بعدها بشهر لو سألتني في المعلومة مش هفتكرها، لأن أنا ما علمتنيش ولا دربتني ولا أتحت لي الفرصة إن أنا أطلع على كم كبير من المعلومات واستنبط النتيجة المعينة وأبدأ أجاوب عليها وأشوف البدائل الأخرى وخلافه. ما وسعتش أنا من المدارك بتاعتي بجهدي أنا على أساس أنها تزداد يزداد مستوى ثقافتي اللي هيدفعني للأمام طوال السنوات القادمة. ودي أزمة الثانوية العامة. الثانوية العامة دلوقتي بقول لحضرتك اللي يجيب مثلا 98.5% لو قال يلتحق بكلية، هل هو تقصير من الطالب؟ لا، مش تقصير من الطالب، لأن أنا فرضت عليه نظام امتحانات في وزارة التربية والتعليم يقيس قدرة الطالب على الحفظ والتلقين فقط، وفي نفس الوقت أزمة مجتمعية المجتمع هو السبب فيها، لأنه لم يؤهل الأماكن التعليمية اللي تستقبل أبنائنا الطلاب بعد الثانوية العامة، وأقصد بها الجامعات. لأن أولا يا أستاذ ملهم، المفروض أن أنا أتيح التعليم لكل طالب لديه القدرة أن يتعلم، ولو الطالب لديه القدرة أن يتعلم تعليما جامعيا وإن شاء الله ياخد الماجستير أو الدكتوراه ويشتغل أي مهنة بعد كده، هو حر، أتيح له الفرصة ما دام قادرا على التعليم. ولو وصلت الشريحة العمرية من سن 19 لحد 23 سنة اللي هي مرحلة التعليم الجامعي، اللي تخش الجامعة وتتعلم تعليم جامعي، احنا عندنا دلوقتي حوالي 28% من مجمل هذه الشريحة هو اللي بيخش الجامعات. في الدول الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 52%، في كندا على سبيل المثال 62%. فأنا كلما ارتقى مستوى الإنسان في التعليم انعكس ذلك على سلوكه في وظيفته وتعامله مع الآخرين أيا كان هذا التعامل. وهدي لحضرتك مثل بسيط وبعدين نرجع لموضوعنا. أنا مرة في سنة 83 زرت أسبانيا، فركبت من المطار مع سواق تاكسي، أنا معرفش مؤهله بصراحة ولم أطلب منه أن يقول لي اللي هو قاله، لكن من ساعة ما ركبت من المطار لحد ما وصلت الفندق هو قام بدور المرشد السياحي ليا لبلده. المكان ده صفته كذا وكذا وكذا، تاريخ الحتة دي كذا كذا كذا، وقدم ليا بلده في أفضل صورة بالنسبة لي. شوف أنا عمال أحكي فيها من سنة كام، من سنة 83 لحد دلوقتي. فلو ده كان مش متعلم وما كانش متدرب ازاي يسوق لبلده ويبقى يزود من حجم عدد السائحين فيه، لان ده هيعود عليه، ما كانش عمل معايا اللي عمل، وعكس اللي احنا عندنا بالظبط. فنرجع لموضوعنا احنا، بالنسبة لنا التعليم لابد ان ننفق عليه على الاقل ربع الدخل القومي
كدولة.
حاليا كدولة كدولة ربع الدخل القومي حاليا دلوقتي، عشان نصلح من شأنه، ثم ينطلق بعد ذلك التعليم نحو الإصلاح. لأن حضرتك المشكلة دلوقتي الدولة أصبحت غير مسؤولة عن تعيين أي خريج من خريج الجامعات، خلاص دور القوى العاملة انتهى وخلافه، أصبح عملية عرض وطلب. فأنت كدولة غير ملزم بتعيين حد. في المقابل لا توجد دراسة علمية واحدة من أيام الفراعنة لحد دلوقتي تقول إن احتياجاتنا في كل قطاع من القطاعات المختلفة من خريج الجامعات قد كده. ما أقدرش دلوقتي، ما حدش يقدر يطلع لي دراسة يقول لك أنا عايز السنة بعد 5 سنين من الآن أنا عايز كذا طبيب أو كذا مهندس أو كذا خريج حقوق. للأسف القبول في الجامعات أصبح قبولا عشوائيا، بالإضافة إلى إن الواقع الاقتصادي اللي في مصر المتردي وقلة عدد المشروعات الاستثمارية هو اللي بيزود مشكلة التعليم ومخرجات التعليم أكثر. لأن لو فيه مشروعات كثيرة أستاذ ملهم وفي تنمية بنسبة 8% و7% زي كنا بنسمع، إذا خريج الجامعات هيلاقوا فرص عمل.
تمام.
لكن إذا كانت حركة الاستثمار يكاد تكون متوقفة أو بتتقلص، طب ما هو الخريجين دول هيروحوا فين؟ لكن لا يكون رد فعلي أنا كدولة لأننا فشلت اقتصاديا في عمل مشروعات تستفيد من مخرجات العملية التعليمية في الجامعات، إن أنا أحكم على الناس بالجهل وقول لا ده احنا بنقبل أعداد طلاب في الجامعات أكثر من مما نحتاج، ما عندكش دراسة تقول نحتاج كام. ولو أتيح لي إن أنا أجعل نص طلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية يكملوا دراسة الثانوية العامة ويلتحقوا بالجامعات، ويبقى 50% من هذه الشريحة الإجمالية بتاعها مؤهلين تعليم عالي، أفضل ليا من أنه يكون متعلم تعليم متوسط أو أقل من المتوسط، لأن ناتج هذا يا أستاذ ملهم أنا اللي بجنيه كمجتمع. فعشان كده لابد أن ننفق على التعليم، والدولة للأسف دلوقتي لم تعد قادرة على الإنفاق على التعليم أكثر مما تنفق عليه الآن. وبالتالي نحن نحتاج إلى ما يساوي ضعف الميزانية الحالية، فمن أين نأتي بالأموال التي يحتاجها التعليم في مصر؟
حينما تستقر البلد الفلوس هتيجي.
أولا هذا الرأي قيل منذ عشرات السنين الماضية، ولكن عملية الإيحاء أنه لا يوجد استقرار ولا يوجد كذا ولا يوجد كذا، ده بيبقى وسيلة للهروب من عملية تمويل العملية التعليمية التي نريد. نحن نحتاج حاليا إلى بناء ضعف المدارس الحالية. أيام الدكتور حسين كامل بهاء الدين كان في السنة الواحدة بنبني حوالي 1500 مدرسة، ودي كانت الفترة اللي اعقبت حرب 73، بعد ما توقفنا من سنة 67 لحد 73 عن بناء مدارس، واضطرينا ان احنا نحول المدرسة لفترة تانية وفترة تالتة وخلافه، لان ما فيش مدارس جديدة عشان نفك التركيبة دي،
بناء مدارس جديدة،
بناء مدارس. وكنا بنبني حوالي 1500 مدرسة كل سنة، كل ذلك توقف واصبح عدد المدارس اللي بتبنى في مصر قليل لا يتمشى مع الأعداد المتزايدة من المتعلمين على المستوى القومي. فهنا بالنسبة للتكلفة بتاعة التعليم لابد أن تدفع. ما يجيش أنا الطالب سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو السنة أو الجامعية تكلفته مقارنة، مش هقول بالدول الغنية ولا الدول المتقدمة، إذا كانت تكلفته في حدود مثلا 3000 جنيه في السنة، ما جيش أنا من خلال ميزانية وزارة التربية والتعليم ألاقي الجزء المخصص بعيدا عن الأجور والمرتبات على كل طالب، لأن احنا عندنا حوالي 18 مليون طالب وتلميذ في التعليم العام. ملاقي نصيب الطالب في حدود 300 أو 400 جنيه في السنة، يبقى ما تنتظرش مني لا معمل جيد في مدرسة، ولا تنتظر مني أنشطة مختلفة في المدرسة، وأنشطة رياضية وأدوات رياضية في المدرسة، لأن الإجمالي المخصص لي للإنفاق على العملية التعليمية ضعيف جدا، لا يساعدني على أن أنا أجيب الأدوات والمعامل وخلافه عشان أرتقي بمستوى العملية التعليمية في المدارس.
جميل. كيفية إصلاح المنظومة التعليمية لابد أن احنا نتكلم عنها، ولكن قبل ما نيجي نتكلم عنها نتكلم بقى في مسألة الامتحانات في الثانوية العامة، امتحانات صعبة وامتحانات سهلة إلى آخره. يعني إيه امتحان صعب الأول؟
شوف أقول لحضرتك حاجة، الورقة الامتحانية، مقاييس الورقة الامتحانية على مستوى العالم كله مش حاجة هنخترعها، لها مقاييس ومواصفات. إزاي أفرق ما بين طالب متوسط وطالب ضعيف وطالب متميز؟ لابد يكون عندي عدد الأسئلة اللي موجودة ونوعيتها تقيس هذا المستوى. فبخصص في الورقة الامتحانية حوالي 15% من الأسئلة لقياس قدرة الطالب المتميز، ده اللي يجاوب عليها بس. أما الطالب المتوسط أو فوق المتوسط يجاوب على 85% من الأسئلة. عشان ما نفاجئش إن أنا عامل امتحان سهل يجيب عليه الجميع، وبالتالي 99% من طلاب الثانوية العامة جايبين 99%، هوزعهم ازاي وازاي اقول ان الطالب ده متميز وده الطالب ده متوسط او ده فوق المتوسط؟ فلابد افصل، يعني الحكم عندي هو الورقة الامتحانية.
تمام.
لكن الازمة اللي انا اشرت اليها بتاعت الثانوية العامة واصبحت كابوس بالنسبة لابنائنا الطلاب على المستوى القومي، هم معذورون في ذلك تماما لانه مش هم المسؤولين عن هذه الازمة ولكن المجتمع نفسه هو المسؤول. فما يجي الطالب اذا نقص نص درجة، مش نص في المية استاذ ملهم، نص درجة، قد تطيح بكل اماله في الالتحاق بكلية معينة هو يريد دراسة فيها. فهنا داخل في سباق رهيب عشان يحصل على أكبر كمية من الدرجات. فإذا جاءت له الامتحانات فيها سؤال أو سؤالين يعني فيها نوع من محاولة الكشف عن قدرات الطالب المتميز، وهو ما تعودش أو ما دربش على الإجابة على هذه الأسئلة، واخد بال حضرتك، وتدرب في الدروس الخصوصية على إزاي يجاوب بشكل مباشر في شكل كبسولة معينة على السؤال. فإذا تاه منه السؤال ومعرفش يجاوب عليه تبقى كارثة بالنسبة له، خاصة إذا وجد أن هذا السؤال على سبيل المثال عليه 4 درجات بالنسبة له، تبقى كارثة. ودي ما حدث في مادة اللغة العربية، ودي نادرا ما تحدث في اللغة العربية أن يكون في امتحان صعب ولا يستطيع كثير من الطلاب الإجابة عليه، وحدث ايضا في مادة الفيزياء، وده انت زي حضرتك فاكر تعودنا كثيرا بالنسبة لمادة الفيزياء في معظم الاحيان بيبقى في دايما صعب وقلاقل ويعني وتوقع دائما وخوف من مادة الفيزياء بالذات. لكن هي المشكلة في طبيعة الامتحان وطبيعة الورقة الامتحانية، ونحن لم ندرب ابنائنا الطلاب على مثل هذه الامتحانات. نيجي نقول للطالب بقى اولي الامر، يا سيدي الامتحان اذا كان صعب هيبقى على الجميع، واذا كان متوسط هيبقى على الجميع. فاذا كان ابنك هينقص 4 درجات على سؤال، كثير من الطلاب على المستوى القومي قد لا يستطيعون الاجابة على هذا السؤال، وبالتالي هتبقى مثلا نسبة النجاح بدل ما هي كانت بتيجي مثلا 84 ولا 85% هتبقى أقل من ذلك. والشريحة اللي حصل على مجاميع عالية من 98% ل100% هتبقى أقل، وكذلك الشريحة اللي بعدها. إذن لن يكون هناك ضرر واقع على شريحة معينة، بل سيكون الضرر في الصعوبة على الجميع. هو ما يقتنعش بيدي ليه؟ لأنه الآن لأن 4 درجات أو 3 درجات هيروحوا منه في السؤال ده، هتغير مجرى حياته بالكامل.
تمام.
ما بالك بقى مصدومه في مادتين مثلا على سبيل المثال، العربي ثم يليه الفيزياء، إذا كان بالنسبة لشعبة علم علوم تبقى كارثة بالنسبة له، ويفاجأ بقى بطلابنا الإغماءات والصراخ والعويل سواء من الطلاب أو من أولياء الأمور.
جميل. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا باشمهندس منير، اتفضل.
أخي ملهم،
أهلا بيك.
حقيقة يعني برنامجكم مبشر، وكلام الأستاذ رفعت يعني أنا قلت سبحان الله، مهما كانت الظلمات ربنا بيجيب نور. أنا أعتقد مثل هذه المناقشة لو كانت في الأيام السابقة كانت مش هتتكلم عن التعليم ومنظومته لا تتكلم عن ان احنا عاوزين نواكب القرن 21 بالتكنولوجيا وكذا وكذا. هو في كلمة قالها الأستاذ يعني لفتت نظري جدا، وهي عملية ان ما نجابهه الان من اولادنا الذين لا يفهمون اي شيء في الواقع اللي عايشينه، بل بيحاربوا كل تقدم للدولة تحت اسم انهم مش فاهمين لا ديمقراطية ولا غيره، لن يتواصلوا حقا مع مجتمعهم. ودي الكلمة دي صراحة سمعتها مرة في الشيخ شعراوي رحمه الله عنه، قال اذا ضاعت اللغة العربية ضاع الدين والدنيا، ضاع الدين بانه لن يكون ثقة بينه وبين كتاب الله، صلة بينه وبين كتاب الله وبين سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضاعت الدنيا لان ليس عنده وسيلة ان يتفاهم مع اهله، بعد عن اهله ممكن يتفاهم مع الاغراب ويكون عسير جدا عليه التفاهم مع اهله. اما الصعوبة في حكاية اللغة العربية وغيرها، اقول لحضرتك لو جبنا جيل من 30 سنة، انا معتقد لو جبت واحد في ابتدائي كان يقدر يحل المشاكل والعيال صعبة اليوم، لانه كان تربى من البداية على الاسس. النهاردة ادخل حضرتك فيما يسمى الشات والالكترونيات، تجد استبدلت اللغة العربية بحروف لاتينية مع مجموعة من الارقام. من زمان حاول اعداء الاسلام ان يحققوا هذا الامر فلم يستطيعوا، طبق الان، تقول له من فضلك اكتب لي بالعربي، انا اسف والله انا ما اعرفش اكتب عربي بسرعه، ويقعد يفكر ويمكن لو كتب كلمه تطلع غلط. ففعلا احنا نعالج من الجذور، وجزاكم الله خير واكثر من امثالكم، ونسال الله ان ربنا يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم.
شكرا شكرا جزيلا. اتصل اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا، اتفضلي.
اهلا بحضرتك استاذ مرسي.
اهلا بيك، اتفضلي.
انا طالبه في الثانويه، بس مش ثانويه عامه، ثانويه ازهريه.
ثانويه ازهريه، اتفضلي. جميل.
برضو في مشاكل في الثانويه العامه عندنا، برضو في الامتحانات في الثانويه الازهريه.
ادب ولا علم؟ انقطع الاتصال، يا ريت تعود بنا الاتصال مره ثانيه. طيب أعود. أستاذ رفعت، إحنا بنتكلم عن الثانوية العامة والمواد الصعبة والسهلة إلى آخره، ولكن يعني إحنا هنخلص من الموضوع ده إمتى؟ يعني إحنا يعني هنبقى مهيئين إمتى أو مؤهلين إمتى إن إحنا نستقبل أي امتحان جاي لنا سواء سهل أو صعب، وتبقى الأسر مستعدة لذلك، الطلبة مستعدين لذلك، الطالبات مستعدين لذلك، وكأن إحنا داخلين معركة حربية. يعني احنا بنتعود كده كل عام في دخول الثانويه العامه، في امتحانات الثانويه العامه، ان احنا داخلين معركه حربيه وقصه كبيره جدا. طب احنا هنبقى مؤهلين امتى ان احنا ندخل على امتحان الثانويه العامه، ان احنا نجتهد ونذاكر من بدايه العام وندخل الامتحان وناخد ونحصل على الدرجات اللي انا استحقها وادخل الكليه اللي ربنا كاتبها لي؟
الاجابه على السؤال ده يا استاذ مولم يعني طويله ومتداخله ومتشابكه مع بعضها، عشان بس أبين لحضرتك الواقع اللي احنا موجودين، والإصلاح لا يكون في امتحان معين ولا طريقة امتحان ولا مادة معينة،
منظومة كاملة.
يعني أنا ضد أن تكون هناك شهادة فاصلة في حياة الإنسان، فإذا لم يجتاز هذه الشهادة بنجاح ويأخذ فيها دروس خصوصية بنهاية العالم بالنسبة له. أنا مع المجموع التراكمي للطالب منذ سنة أولى ابتدائي لحد الجامعة.
أي.
فما أجي أخش سنة أولى ابتدائي لابد أن أدرب الطالب أن يكون في امتحانات شهرية وتقييم شهري للطالب داخل الفصل.
أي.
وبالتالي هنا لابد أن يتم إصلاح المنظومة من جانب المدرس نفسه، أؤهله إلى ذلك عشان يطبق النظام ده، والمنهج نفسه عشان يتوافق مع هذا التوجه، ونظام العملية التعليمية عشان كل شهر الطالب بيذاكر وبيتم امتحانه داخل الفصل وبيضاف له درجات معينة. يبقى في نهاية السنة بخلي امتحان آخر العام عليه 50% من الدرجة، واروح ضايف ليه ما حققه على مدار السنة من درجات طول العام. يبقى هنا الطالب بيحضر ومشغول معايا ومتجاوب، بس لابد اقول لحضرتك اصلاح واقع المدرسين قبل اصلاح
ما هي المنظومة ككل،
فكلها لابد ان ادرب المدرس واعلمه، وبالتالي هنا تختفي الدروس الخصوصية، لان ببدأ أدرب الطالب على حصد الدرجات من سنة أولى. طيب. إما جانا سنة أولى ابتدائي، تانية ابتدائي، تالتة، بكمل طوالي وصلت لسنة تالتة إعدادي، برضو نفس المفهوم، 50% من امتحان نهاية السنة باعتبار دي شهادة أول شهادة يعتد بيها بعد إلغاء موضوع شهادة سنة ستة اللي كانت ماشية. والامتحان الإعدادية 50% من الدرجة على امتحان آخر السنة و 50% من الدرجة على طول السنوات التسع اللي بدأها من سنة أولى ابتدائي لحد سنة تالتة إعدادي. ونفس النظام بكمل وخش في المرحلة الثانوية. إذن لابد أن يكون هناك تفاعل مستمر ما بين الطالب وبين المدرس والمناهج نفسها وطبيعة الامتحانات والمنظومة التعليمية تحقق ذلك.
تمام.
في الحالة دي أنا لما أجي هوصل للثانوية العامة، إذا فرض وبعيدا عن النظام المقترح اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي للثانوية العامة، أجعل امتحان نهاية السنة بتاع السنة تالتة ثانوي عليه 50% من الدرجة، ثم كل الدرجات التي حصل عليها الطالب امتحانات شهور وامتحانات نهاية السنة بدأ من سنة أولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، وخلي 50% من الدرجة على امتحان آخر السنة و 50% من الدرجة ما جمعه الطالب على مدى ثلاث سنوات.
اقتراح ووجهة نظر. طيب تسريب الامتحانات اللي بتتم الآن، امتحانات الثانوية العامة، تسريب بعض الامتحانات على الفيسبوك وعلى تويتر، انت شايف السبب؟
ده سببهم
قبل الامتحان ما بيتم الاسئله بتبقى
ده سببهم في ثلاث اسباب.
تعال نقول الثلاثه دول بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
أوسكار تي في شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده، او الاتصال باقرب دولة لك.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. استاذ رفعت، يعني الاسباب التي ادت الى تسريب بعض الامتحانات على الانترنت،
هما يعني ثلاث جهات او ثلاث اطراف او ثلاث اسباب يعني ادت الى هذه النتيجه. وبالمناسبه يا استاذ ملهم، ليست هذه المره الاولى التي يتم فيها تسريب الامتحانات. فانا شخصيا
سؤال او حاجه،
انا شخصيا ايام الدكتور مصطفى كمال حلمي شهدت مره تسرب الامتحانات بتاعه اللغه العربيه قبل بدايتها بحوالي 14 ساعه. وخدنا الامتحانات وطلبنا من الدكتور مصطفى كمال حلمي رحمه الله عليه، طلبناه وقلنا له، واتجهنا الى الوزاره بالليل وفتحنا الغرفة السرية ووجدنا نفس امتحان اللغة العربية بتاع اليوم الاول هو اللي معايا موجود. وطبعا كان صعب تماما ان يتم الغاء امتحان الثانوية العامة وامتحان اللغة العربية. اذا موضوع التسرب هنا مصدره اما يكون بعض القائمين على هذه الامتحانات اللي وضعوه، نمرة اتنين الطلاب مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة دلوقتي و
التلفونات
الحديثة، وان هو ممكن يبعت السؤال او ورقة الاسئلة مصورة مباشرة الى الخارج بعد 10 دقائق ولا ربع ساعة اذا تمكن ان هو يخفي البلاك بيري ولا حاجة عشان يصور الامتحان. بالاضافة الى ان الطالب نفسه نظرا لان الوازع الديني عنده ضعيف، وان هو اصبح في موقف ان هو عايز يحصل على اي عدد من الدرجات باي وسيله، حتى لو كانت بالغش، حتى لو كانت بالتسرب، فهنا هيستحلها نفسه لان احنا دفعناه دفعا الى ذلك، خاصه ضعاف النفوس وضعاف التربيه الدينيه وفي المدارس اللي احنا خلينا مخرجات هذا التعليم يخالف بقى في كثير من مظاهر المجتمع المختلف. فدي الأسباب الثلاثة اللي بتؤدي إلى تسرب الامتحانات وتؤدي إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال السيئة، ولن تنتهي طول ما فيه دروس خصوصية وطول ما فيه ماراثون للثانوية العامة وكابوس للثانوية العامة، وطول ما فيه ضعاف نفوس وعدم تربية ولا تعليم جيد في المدارس، بالتالي يدفع كثير من القادرين على أن ممكن أن يسرب امتحان الثانوية العامة، سواء إذا كان مسؤولا على وضع الامتحان أو مسؤولا عن حفظ أوراق الأسئلة عند انتقالها ليلة الامتحان إلى المحافظة إذا كان له أحد أقرباءه وابنه وخلافه، لأنه بيقول لك أنا ابني وممكن هيضيع مستقبله، لأن لو ما جابش 99% مش هيخش كلية الطب.
تمام.
فهنا كل هذه الأشياء مجتمع أصبح نوع من الخواء الموجود داخل المجتمع يؤدي إلى مثل هذه الانحرافات، سواء بالنسبة لتصرف الأسئلة أو بالنسبة لأي ارتكاب أي مخالفات أخرى، بدءا من المخالفات الصغيرة إلى المخالفات الكبيرة.
طب النظام الجديد بيجعل الثانوية العامة شهادة منتهية، يعني إيه؟
هقول لحضرتك حاجة. أولا هذه الفكرة ليست جديدة، يعني كانت طرحت قبل كده، وكان وقتها الدكتور هاني هلال وزير للتعليم العالي والدكتور يسري الجمل وزير للتربية والتعليم، ولكن اختلفوا في الشكل النهائي. والهدف ان كما طرح مؤخرا بقى دلوقتي بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، المشروع الذي اعدته الوزارة وهيعرض على مجلس الوزراء تمهيدا لحالته الى مجلس الشورى اذا استقرت الامور السياسية، يقضي بان الثانوية العامة يبقى امتحان منتهي، شهادة منتهية، أي يحصل عليها الطلاب الذين يجتازون امتحان نهاية سنة ثالثة وخد معاه شهادة، عايز يخش الجامعة من وجهة نظر وزارة التربية والتعليم لا علاقة بهذه الشهادة بأن أنا أحكم على الطالب ده يخش الكلية الفلانية دي ولا لا، بصرف النظر عن مجموع، لكن يدخل اختبارات قبول. ووجهة نظر وزارة التربية والتعليم في مشروعها ان انا عايز اكشف ملكات وقدرات الطالب ورغبته في دراسة تخصص معين، ولا يكون مجموعه في الثانوية العامة هو الدافع له ان هو يلتحق بكلية معينة ممكن لا يرغبها، لكن بيستخسر المجموع اللي حاصل عليه، مثلا واحد جاب 99% لكن هو من داخله يرغب دراسة القانون أو الحقوق، لا يمكن أهله في مقام يوافق يقول له ده أنت جايب 99% في الثانوية العامة، ده أنت تخش كلية كذا. فإذا كان مثلا بالنسبة لعلم علوم وجايب هذا المجموع يقول له طب أو صيدلة، إذا كان رياضة يقول له هندسة، إذا كان أدبي ولا حاجة يقول له اقتصاد وعلوم سياسية، ولا أنت يا سيدي أنا مش عايز أدرس اقتصاد، لا 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 أنت ده أنت جايب 98% أو 99%. كيف أكشف قدرات الطالب على رغبته في دراسة تخصص معين بناء على قدراته ورغبته هو؟ يبقى من خلال اختبارات القبول. لكن هذا الطرح لا يتفق مع مجتمعنا الحالي دلوقتي إطلاقا.
لماذا؟ بعد الاتصال. السلام عليكم.
أيوة.
أهلا يا أم مصطفى.
عليكم السلام.
أهلا بيك، اتفضلي.
أهلا مصطفى.
أهلا عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عايز أعمل لحضرتك مداخلة بس بالنسبة للثانوية الأزهرية.
أي.
اللي مش مذكورة خالص.
ليه يعني ما احنا مهتمين بالأزهر يا حاجة من مصطفى؟
يعني نعم؟
مهتمين بالتعليم الأزهري وبأوائل الثانوية الأزهرية والإعدادية الأزهرية والابتدائية الأزهرية، نهتم كثيرا بالتعليم الأزهري أكثر في البرنامج على وجه التحديد مجلس الرحمة أكثر ما نهتم بالثانوية العامة. اتفضلي اتفضلي.
لا بس يعني المجتمع اللي حوالينا كله يعني هي الثانوية العامة، هي الثانوية العامة.
خلينا في البرنامج هنا، احنا البرنامج ده بقولها لك.
انا تعليم عام، انا تعليم عام ولكن شغالة في الازهر.
ايوه.
فمن كتر اندماجي فيه عرفت المواد، عرفت كل حاجة فيه، عرفت ان هي اصعب من الثانوية العامة. انا ذاكرة ان احنا عاملين ضجة وعاملين هيصة للثانوية العامة، الثانوية الأزهرية دلوقتي يعني حاجة صعبة يعني. فبرضه حتى يعني طلب الثانوية العامة معذرة كده زعلوا من الشيخ محمد يوم جمعة اللي فاتت، يوم ما دعا وقال ان اولادنا بيمتحنوا في الثانوية العامة دلوقتي يوفقهم، ما حتى يعني الدعوة ما حصلتش بتوع الثانوية الأزهرية. فزعلانين يعني، يعني حتى احنا مش مذكورين حتى بدعوة الشيخ محمد.
حاضر يا ست الكل، ولكن انا هرجع اقول لك تاني يا مصطفى الله يبارك لك.
حتى نهون عليهم برضو، لان حتى يعني لما حد يحب يشتم واحد ازهري يقول له ده انت ازهري، يعني مش عارفه ليه كده يعني.
فين الكلام ده بس يا مصطفى؟ مش للدرجه دي يا حاجه مصطفى. اسمعينا الله يبارك لك، صلي على النبي.
ماشي.
صلي على النبي بس، صلي على النبي واهدي كده والدنيا جميله ان شاء الله. وبقول لك البرنامج البرنامج مجلس الرحمه بيهتم بالتعليم الازهري اكثر ما يهتم بالتعليم العام، وده معروف على مدار السنوات السابقه، على مدار السنوات السابقه البرنامج الوحيد والقناه الوحيده اللي بتهتم باوائل الازهر، ما فيش قناه تانية بتهتم باوائل الازهر، ابتدائي اعدادي ثانوي، البرنامج الوحيد اللي بيهتم بالاوائل، البرنامج الوحيد اللي بيهتم بالتعليم الازهري، البرنامج الوحيد اللي بيهتم بمشاكل التعليم الازهري الى اخره. فيعني حينما يعني تجد ان القنوات التانية بتتكلمش دي مش غلطتنا احنا او مش مشكلتنا احنا، ولكن تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض كده من اجل ان احنا نحسن من التعليم الازهري ونعلي من قيمة التعليم الازهري. ربنا يبارك فيك يا مصطفى ويبارك في يعني احبابنا واخواننا واخواتنا طلبة الثانوية الازهرية، وربنا يوفقهم في امتحاناتهم يا رب، هم والاعدادية الازهرية يا رب اللهم امين، ويوفق الطلبة في الثانوية العامة. ام محمد، اخ محمد عفوا.
الو،
اهلا بيك.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
عايز ارحب بالاستاذ رفعت.
اشكرك
يعني، واقول لحضرتك يعني اللي هو قال كلام كويس وشرح اللي هو ايه اللي ممكن يحصل قبل كده عشان نخلي مستقبلك كويس، لكن احنا دلوقتي في الثانويه ايه الحل لينا احنا؟ يعني احنا في تعب كتير علينا. اتفضل حضرتك وضحت الصوره للاهالي اللي هي صعبه علينا، بس احنا برضو بيبقى في تعب علينا كبير، وزي ما حضرتك وضحت برضو يعني احنا ايه يعني معلش مش عارف اتكلم برضو عشان
معذورين معذورين،
احنا تعبانين فعلا والله، وهم الاهالي تعب بييجوا علينا في الاخر برضو، فاحنا عايزين حل لنا احنا حالي في حين حضرتك برضو قايل التنسيق والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها بس علينا كبير جدا والله.
طيب حاضر يا محمد، حاضر
يعني يا ريت توضح لنا بس معلش الصوره اكتر، وكمان ان التنسيق برضو عادي قوي يعني الواحد بيضيع في ماده او ثلاث اربع درجات بيضيعوه خالص.
بالظبط. طيب حاضر، ربنا يكرمك يا محمد ويوفقك يا رب اللهم امين. الاخ عبد الرحمن اهلا وسهلا.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بحضرتك.
اهلا بك، اتفضل.
انا معك عبد الرحمن طالب بالثانويه الازهريه.
جميل، اهلا وسهلا.
الوقت في انا حضرتك، انا من قريه في تبع مركز بكنس تبع محافظه المنصوره.
اهلا وسهلا.
محافظه الدقهليه. محافظه الدقهليه مش محافظه المنصوره. باعتبارك طالب ثانويه ازهريه وتعرف بلدك كويس.
انا بحب بس الاول يعني الناس المهتمه بالثانويه العامه وسايبين الثانويه الازهريه. الثانويه الازهريه فيها حاجات كده يعني فيها زي باذن الله في الوقت في الامتحانات في الثانويه الازهريه عندنا في بكرنس في معهد 100 مجاهد، الاستاذ اللي مودي اللجنه للمعهد مدير في المنطقه الازهريه منقي الاساتذه اللي هي المراقبين اللي في اللجان، لان بنته في سنه ثالثه ثانوي علمي.
طب ما انا عايز اقول لك حاجه يعني عبد الرحمن، يعني الكلام ده محتاج دليل، يعني مش مجرد كلام مرسل كده.
انا بتكلم حضرتك على اساس ان انت بتتكلم، انا بتكلم على
ما انا مش معايا دليل
من محافظه المنصوره من الناس التابعه للمنطقه ان هو يقدر يتكلم يقدر يشوف اي حاجه، لان انا عارف ان البرنامج بتاعك الناس كلها بتشوفه والناس.
انا هقول لك حاجه عبد الرحمن، هات لي ورق، هات لي ورق وهات لي دليل وهنقول هذا الكلام على الهواء، ولكن ما نقدرش نقول الكلام كده مجرد كلام مرسل او مجرد كلام بدون دليل، يبقى احنا ما بنقدمش شيء. هات لي ورق، هات لي دليل ونؤكد هذا الكلام، ويبقى كلام مؤكد بالادله ونعلي هذا الكلام ونعلنه على الهواء مباشره، وناخد ونتواصل مع قطاع المعاهد الازهريه والمشايخ من اجل اتخاذ الامر تجاه المخالفات اللي حضرتك بتقول عليها. ربنا يكرمك عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، ولمحمد من الثانويه العامه وعبد الرحمن الثانويه الازهريه، ربنا يبارك فيك يا رب اللهم امين. اعود استاذنا استاذ رفعت.
طبعا الثانويه العامه للاسف اصبحت عقده كل مسؤول ياتي الى وزاره التربيه والتعليم، فاول وزير تربيه وتعليم يجي يمسك جديد اول حاجه يفكر يلعب فيها الثانويه العامه. فكان طرح فكره ان تكون شهاده الثانويه العامه شهاده منتهيه، ومن الممكن ان يخرج الحاصل عليها لسوق العمل، ده الطرح السابق يعني، واذا اراد العوده الى الجامعه من الممكن ان يعود بعد ذلك وتقدم لها على مدى 5 سنوات من حصوله على الثانويه العامه. هذا الطرح اللي طرحه ما كانش يبين ان دراسه الثانويه العامه بدءا من سنه اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي المواد بتاعتها لا تؤهل على الاطلاق للعمل في سوق العمل باي شكل من الاشكال، ده هي يعني دراسات تؤهل لدخول الجامعه انما لا تؤهل للعمل في المجتمع في وظائف محدده. فطرح هذا او نحي هذا الطرح جانبا، وبدا يطرح مؤخرا دلوقتي رسميا من قبل وزاره التربيه والتعليم مشروع يقضي بان تكون شهاده الثانويه العامه شهاده منتهيه، نعم، ولكن عند دخول الجامعة لابد أن يتقدم الطالب لاختبارات قبول في الكلية التي يرغب القبول فيها حتى لو كان حاصلا على 50% في الثانوية العامة ده طرح وزارة التربية والتعليم. طيب الهدف هنا ايه؟ زي ما اشرت ان انا اشوف قدرات الطالب على ان هو راغب فعلا دراسة هذا التخصص او ذاك في كل من الكليات. والطرح اللي طرحته وزارة التربية والتعليم ان تظل شهادة الثانوية العامة سارية لمدة 5 سنوات. ليه؟ لان الطالب اذا كان تقدم للاختبارات الخاصة بالالتحاق بقطاع كليات الطب مثلا ولم يوفق يوم يخش بعد سنة اختبارات بقطاع اخر، السنة التالية يخش للاختبارات في قطاع ثالث اذا لم يوفق في الاختبارات الاولى او الثانية. واللي وضع هذا المشروع متخيل ان ولي الامر والطالب هيقعدوا حاطين ايديهم على خدهم منتظرين نتائج الاختبار التالي والثالث وابنهم قاعد في البيت سنة واثنين وثلاثة لانه مش عارف يجتاز اختبارات القبول في التحاق بالجامعة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين انني لم ادرب الطلاب في الثانوية العامة سواء في سنة اولى او تانية او تالتة على هذه الاختبارات انا هختبره في ايه عشان يبدأ يكون عنده حصيلة من المعلومات التي تكشف عن قدراته وملكاته ورغبته في دراسة تخصص معين. نمرة ثلاثة بقى حضرتك، ده حاجة جوانا احنا كمجتمع مصري ما زلنا نشك دائما في بالنسبة لجان الاختبارات وخلافه أيا كان أن هناك فيها من الوسطة والمحسوبية ومراعاة الآخر وخلافه، لدرجة إحنا في أي مجال من مجالات العمل دلوقتي إذا كان حد طالب وظائف في مكان معين ويقول هتتعمل لجان اختبارات تبدأ الاتصالات ما تعرفش أحد في اللجنة الفلانية وفي المكان الفلاني عشان توصيه على كذا كذا. إذن هيبقى تشكك في المجتمع ما زال ده جواه كبير قوي ان لا يمكن ان تكون هذه الاختبارات موضوعية وسليمة وليس فيها محسوبية عشان انا اتقبلها انك انت تقول لي ان ابني نجح في اختبارات كليات الطب او في كليات الهندسة او كليات الصيدلة او ما نجحش. فهنا احنا لسنا مهيئين لذلك مع ان ده مطبق بره بس كان بشكل مختلف. بمعنى، وده الطرح اللي انا بطرحه، لا مانع عندنا من إجراء هذه الاختبارات لكن لابد أن نهيئ الطالب في مرحلة الثانوية العامة لمثل هذه الاختبارات وأن تكون هناك مواد تدرب الطلاب على ذلك. نمرة اثنين، لابد أن يكون لمجموع الثانوية العامة نسبة من عملية التقييم. يعني طالب جاي في امتحان الثانوية العامة 98% وتقدم الالتحاق في اختبارات كليات الطب، هاجي أسويه بالطالب اللي داخل ب50%؟ لا، أنا أقول اللي عايز يخش اختبارات الالتحاق بكليات الطب لا يقل مجموعه في الثانوية العامة عن 90% مثلا، فالأعلى من 90 فصاعدا إذا أراد أن يتقدم للاختبارات أهلا وسهلا، ما كانش يبقى اللي بعديه يروح لاختبارات لكليات ليس عليها نفس الإقبال باعتبار أن كليات القمة معروفة أو يعني الماراثون للصعود لهذه الكليات معروف. إنما أن أنا ألغي تقييم شهادة الثانوية العامة ومجموع الطالب في الثانوية العامة اللي درس فيها كيمياء وفيزياء ودرس فيها أحياء ودرس فيها إنجليز ودرس، أن أنا أقوله لا دي مش هحسبها عند التقييم عند الالتحاق بالجامعات بحجة ان انا لو خليت شهادة الثانوية العامة لا قيمة لها عند دخول الجامعة يبقى لم يأخذ الطلاب فيها دروس خصوصية وبالتالي قضيت على الدروس الخصوصية، بالعكس انا هخلق مشكلة اكبر عند الالتحاق بالجامعات، خاصة ان عندي عدد الجامعات وعدد الكليات لا يتناسب مع عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة.
طب الوقت بيجري بينا والسؤال الأخير، إزاي نوفر التكلفة المالية الكافية للتعليم بشرط ألا يتحمل ولي الأمر هذه التكلفة؟
ده رأي يا أستاذ ملهم واللي ده بطرحه دائما وأن أنا تعلمت في مدارس حكومية، وأعتقد لو لم تكن هناك مدارس حكومية ومجانية يمكن كنت أنا وغيري كتير أو من الناس ما تعلموش تعليم عالي. فبما أن وهنا ليست دعوتي لأن أنا أخصخص التعليم أو دعوتي أن أحمل ولي الأمر أي تكلفة في التعليم، لأن التعليم يجب أن يكون مجانيا من الابتدائي وحتى الجامعة، لكن تكلفته لابد أن تدفع وتوفر. بما أن الدولة لم تعد قادرة على توفير أكثر مما تدفعه حاليا وغير قادرة على إنشاء جامعة حكومية واحدة، لأن آخر جامعة حكومية أنشأناها في مصر سنة 79 وكانت جامعة قناة السويس، وبعد ذلك كل الجامعات الحكومية التي ظهرت بعد ذلك كانت مجرد فروع لجامعات، ثم شلنا اليافطة وقلنا فرع بني السويف يبقى جامعة بني السويف، فرع الفيوم وهكذا. فإذا لن تستطيع الدولة أن تنشأ أي جامعات حكومية ثانية جديدة بتكلفتها الرهيبة جدا. طب التكلفة دي تيجي منين؟ في الدول المتقدمة الغنية التعليم فيها مجان، والدول الأوروبية، وأنا زرت مثلا ألمانيا وكثير من الدول الأوروبية على سبيل المثال، التعليم فيها مجاني من الابتدائي حتى الجامعة. لكن مجاني إزاي؟ مجاني على الطالب اللي بينجح وماشي في تعليمه، لكن التكلفة تدفع إزاي؟ تلت التكلفة تتحملها الدولة، ودي نقول تساوي ما تدفعه الدولة حاليا دلوقتي عندنا في مصر. التلت الثاني تدفعه الشركات والمصانع وكل الهيئات المستفيدة من مخرجات العملية التعليمية. أنا بجيب لك خريج جاهز تماما وكلفته وصرفت عليه قد كده، لابد أن تساهم معي في التكلفة. والتلت الآخر من المحافظات، على أساس أن كل محافظة بتتحمل جزء من التكلفة، بس بشرط أن تكون كل مخرجات أو كل وسائل الإنتاج اللي موجودة وكل الضرائب وكل كذا تخش في ميزانية المحافظة، ويبقى لها ميزانية خاصة بها وليست كل الميزانية تدخل ميزانية الدولة. فهنا كل المحافظات هتتبارى فيما بينها أن تنشئ مدارس وتنشئ جامعات التي تتفق طبيعة النشاط اللي موجود فيه.
نعم.
الثلاث أجزاء دول إذا كان مثلا الطالب تكلفته 10,000 جنيه في السنة، الوزارة أو الدولة تدفع 3,000 وشوية، الشركات والمصانع 3,000 شوية، والمحافظات يدفعوا الجزء المتبقي. أنا من وجهة نظري الأخرى إن أنا أضيف إلى ذلك الطالب الذي يرسب،
أي
لابد أن يدفع تكلفة تعليمه في السنة التي يرسب فيها. هنا بهدف
يعني حق المجانية للطالب المتفوق اللي شغال
اللي ينجح على طول. إنما اللي ما بيقدرش المجانية دي
يدفع.
وده أنا هدفي إيه؟ ليس أنا في حاجة إلى اللي هو يدفع، ولكن يبتهد. حافز ويجتهد ويأخذ العملية التعليمية بشكل جيد ويتعلم وينجح، وما يفكرش إنه يتكاسل ويتراخى في عملية تعليمه وينجح سنة بعد سنة عشان يتفوق وينتهي من مراحل تعليمه في المدة المحددة ويبقى مستوى تعليمه تعليما جيدا.
نورتنا وسعتنا.
أشكرك
ربنا. المحاور طبعا كتير والكلام عن التعليم ده بيحتاج برامج مش حلقات، ولكن يعني على قدر المستطاع بنحاول نفتح كده الأمور ونيجي على بعض الأمور المهمة اللي نتكلم عنها دلوقتي، ولكن نسعد بحضرتك في لقاءات قادمة إن شاء الله ونتكلم.
أشكرك.
ودايما بنتعلم منك أستاذ رفعت، وإحنا بنحبك وربنا يكرمك.
أشكرك.
ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، ده كان حديثنا باختصار عن التعليم في مصر إلى أين. تكلمنا عن بعض الأمور الثانوية العامة مع المنظومة التعليمية، أسباب تسريب بعض الامتحانات، التكلفة المالية للتعليم، وإزاي يعني لا أجعل ولي الأمر يتكلف أي مبالغ مالية في المنظومة التعليمية. تكلمنا عن بعض الأمور واستقبلنا بعض المداخلات. بنسعد بيكم دائما مشاهدينا الكرام، بقول يعني انتظرونا غدا وحلقة مهمة جدا تحت عنوان ولا تفرقوا، مع بعض رموز التيار الإسلامي، من أجل أن احنا نتكلم مع بعض عن الأحداث، الفرقة اللي موجودة بين التيار الإسلامي، لماذا عدم الاعتصام أسبابه وأسباب التفرق، وهل الدنيا سيطرت على رموز التيار الإسلامي، هل الهوى سيطر على رموز التيار الإسلامي ولا إيه. ده اللي احنا هنتكلم فيه بكل وضوح وبكل صراحة مع رموز التيار الإسلامي غدا في مجلس الرحمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. شكرا جزيلا مرة ثانية، والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله، انتظرونا غدا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.